تداعى له سائر الجسد والحمد والسهر.
ففي أشراق تبددت كتل الضباب.
عندنا من ثوابت ما يجعلنا نتعايش ونتحاور ونبقى ونحقق أهدافنا دون أن نجور على الآخرين ودون أن يجور الآخرون علينا.
كتل الضباب انزاح عن وجه الدون ما كان يبدو من سهر.
لكن الأصل أن الأمة الإسلامية أمة واحدة تتكتل حتى لا يتفرد بها العدو.
يصوغها هدي.
نحن حينما نقول نحن سنويا في حالة استنفار وفي حالة جهاد وفي حالة رباط وفي حالة عمل.
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري ميادين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد بالرياض. في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الله شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله، وأحيي جميع الإخوة والأخوات مشاهدي قنوات المجد.
الله يرضى عليك. أيها الإخوة، موضوعنا اليوم موضوع أحسب أنه حساس وهام، مهم لشريحة كبيرة من مجتمعنا العربي والإسلامي، وخصوصا طرح في هذه الأيام، ألا وهو موضوع قيادة المرأة للسيارة. أنا سأطرح الموضوع بشكل مبسط، يعني لعله بدون حقيقة ما أنا يعني لدي مقدمة، لكني سأطرحه بالأسلوب الذي يعني أتوقع بإذن الله أنه سيكون مناسبا للجميع. الشيخ سعد، القضية الآن قيادة المرأة للسيارة أثير حولها جدل، طرحت في المنتديات، طرحت في الصحافة، في الإعلام، يعني شد وجذب. لدي سؤال، قضية الآن المرأة هل هي مشكلة بالنسبة لنا؟ الذي أعرفه ويعرفه كثير من الناس أن الله عز وجل كرم هذه المرأة في القرآن الكريم ورسلم في الأحاديث النبوية، ويعني بالتاريخ الإسلامي المرأة لها مكانة هامة. لعلنا نبدأ بمكانة المرأة في الإسلام ثم ننطلق إلى هذه أسميها المعضلة أو القضية الآن التي تثار في الساحة، قضية قيادة المرأة للسيارة، المصالح والمفاسد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثني على ما تفضلتم به أخي الشيخ عبد الله، لنؤكد ونكرس في مستهل هذا اللقاء أن المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي البنية، هي الأخت، هي الأستاذة، هي الطبيبة، هي المديرة، هي المعلمة، هي المخترعة، وهي المكتشفة، وهي سيدة الأعمال. المرأة حيثما قلبت النظر والبصر في هذا المجتمع السعودي ستجد أن المرأة تتبوأ مواقع قيادية ومواقع مؤثرة ومواقع تربوية ومواقع مهمة جدا. وأيضا في نفس الوقت نؤكد أن هذا لا يعني التهميش أو التقليل من دور المرأة الأم المربية التي تصنع الرجال. نقول هذا الكلام حتى لا يظن أننا حينما نطرح قضايا تتعلق بالمرأة أننا ننظر إليها أنها ساذجة أو أنها لا تعرف مصلحتها أو أنها
ناقصة،
يعني ناقصة الأهلية، أو أنها ناقصة الأهلية، أو أنها يعني قل ما شئت مما يرمى به العلماء ورجال الدعوة والمصلحون فيما يتعلق بالمرأة. الحقيقة حينما نناقش قضايا المرأة نحن نقف مع المرأة وكلنا في صف واحد جنبا إلى جنب من أجل الدفاع عن الفضائل، ومن أجل الفضائل وأبرزها في مجتمعنا وفي القيم الاجتماعية في مجتمعنا السعودي والإسلامي عموما هي قضية المحافظة على كينونة المرأة، المحافظة على مكانة المرأة، على حشمة المرأة، على العفاف، على الحياة. وظلت المرأة ولا تزال من فجر التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا كل من فتح الباب على مصراعيه في الدخول والولوج والخروج منها وإليها، كلما كان ذلك من أبواب تسلط العابثين. ولذلك الله عز وجل قال فيطمع الذي في قلبه مرض. تأمل في الآيات القرآنية خصت المرأة بسورة كاملة وهي سورة النساء، وسورة النساء الصغرى التي هي سورة الطلاق كذلك. هناك أحكام كثيرة تتعلق بالنساء، فيجب أن نلفت إلى أو نؤكد على ما تفضلتم به في استهلال اللقاء، أننا حينما نتكلم عن المرأة لا ننسى أن ننظر ونحن قد رفعنا أبصارنا إليها، ونحن قد رأينا نجمها يتلألأ، وأن أفقها في سماء، وأن مكانتها عالية، وأن منزلتها رفيعة في كل أحوالها وأطوارها، سواء كانت بنية نشفق عليها، أو زوجة حقها الوفاء والعشرة والمعاشرة بالمعروف، أو أما حقها البر والإحسان، أو مربية فاضلة، أو معلمة، أو أكاديمية، أو أستاذة.
ليش النظرة هذه شيخ الآن؟ أن أنت ذكرت يعني أن الدعاة وغيرهم ينظرون يعني أو قد يتهمون أنهم ينظروا المرأة أنها بأقل من المستوى، لا تفعلي كذا لا تفعلي كذا، لا البيت فقط ولا تخرج من البيت أبدا، أنت للبيت تربية الأطفال وللطبخ يعني القيام على شؤون الزوج والأولاد فقط، وليس لك دور في الحياة إلا هذا.
هذه تهم الأعداء، هذه تهم الفريق الآخر. ما أحد من أهل العلم الذين يعتد بهم قال والله المرأة للطبخ ولا المرأة لكنس المنزل. ويعني نحن لا نقلل من شأن التربية وإعداد الرجال، يعني كون امرأة تخرج لنا في المجتمع 6-7 أولاد وأقل وأكثر على مستوى من الخلق والدين والأمانة والوعي والسلامة النفسية، عدم وجود للمعوقات النفسية، هذا لا يقل عن دور طبيبة وعن دور معلمة وعن دور سيدة أعمال وغير ذلك. المهم نحن نريد أن نكرس في مستهل هذا اللقاء، نحن لا نطرحه من باب أن المرأة هي الجاهلة التي لا تعرف مصلحتها، أو نحن لا نعنى إلا بالمرأة التي في هذا المجال ولا نعتني بالمرأة التي في المجال. المرأة المسلمة في أي ميدان في أي مجال في أي شأن هي محل تقدير واعتبار. حتى المرأة لو أخطأت سواء كانت يعني كما أن الرجال منهم السابقون بالخيرات والمقتصدون والظالمون لأنفسهم، كذلك من النساء من هن من السابقات بالخيرات، ومنهن من هن من المقتصدات، ومنهن من هي من الظالمين أنفسهم. ولكن حتى من وقع في ظلم نفسه لا يعني إسقاط حقوقه، ولا يعني إهداره أو احتقاره أو رميه وقذفه أو اتهامه بما لا يليق البتة.
ممتاز. طيب يا شيخ دعنا إذا نلجي في صلب الموضوع، قيادة المرأة للسيارة الآن وما أثير حولها. بودي حقيقة أن تسلطوا الضوء أو النظرة الشرعية يعني حول قيادة المرأة للسيارة. هل هناك مثلا أدلة من الكتاب أو من السنة أو قال العلماء السلف والخلف حول هذا الأمر؟
جميل جدا. وحقيقة أجزم لو ونحن في بلد نفطي تريليوني الدخل، لو أننا يعني نعمنا كما ننعم بخيرات كثيرة في هذا البلد ولا الحمد والمنة، ولا نجحد ولا ننكر الفضل الكثير ولا ننكر التقصير الكبير في جوانب أخرى، لو أننا يعني نعمنا في هذا المجتمع بوسائل نقل متقدمة كما نراها في بعض البلاد التي هي أقل من بلادنا من ناحية الثروة والمليارات والأموال الطائلة، لما احتجنا أن نطرح هذه القضية ولا سمعت ولا ما سمعتها والصيح. هنا جزء كبير يجب أن نلتفت إلى ولاة الأمر ونقول أنه آن الأوان أن, 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 أن يعمل بجدية، ولو على مرحلة 20-30 سنة قادمة، المهم نبدأ من ساعة الصفر من الخطوة الأولى لننطلق نحو هدف يحقق لنا نقل مريح راقي يليق بمواطن في بلد تريليوني الدخل نفطي الثروة. هذا في أهم يعني من النقاط المهمة. القيادة، قيادة المرأة للسيارة ليست أمرا ممنوعا في ذاته، يعني ما في آية في القرآن ولا حديث في القرآن يمنع المرأة أنها تضع يدها على مقود سيارة أو تركب على مركبة على 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 كرسي السائق.
طيب.
القيادة حينما نبحثها نتكلم في المنع من جهة المآلات والنتائج. وأي بلد يعني على سبيل المثال قد يقول قائل المرأة في مصر هي بين خيارين، لو ركبت في بعض وسائل النقل العام في بعض، ولا أقول كل ولا أتهم المجتمع المصري ولا غيره، لو قال أحد والله أنا مثلا امرأتي لو ركبت في وسائل النقل العام وأنا رجل محدود الدخل جدا وما أمامي خيارين إما سيارة على قدي متواضعة جدا ولا في وسائل نقل عام، وستجد أنه في وسائل عام الزحام والالتصاق والمناكب وغير ذلك وتتعرض للتحرش الذي لا ينتهي، في مقابل وضع آخر أنها تكون هي مع امرأة أخرى أو تقود هي أو غير ذلك، تختلف المصالح والمفاسد من مجتمع إلى مجتمع آخر. فحينما نتكلم عن النتائج وعن المآلات يعني حينما لا يوجد البدائل الطيبة المناسبة حينئذ نقول يمكن هذا الباب يصلح في مجتمع ولا يصلح في مجتمع آخر، حتى لا يقول أي قائل أنه والله قناة المجد ببرنامج هذا هي تحكم بالجهالة والضلالة على كل المسلمات اللائي يقودن في بعض الدول الأخرى وغير ذلك، لأن المسألة تختلف من بلد إلى آخر من حيث وضع البلد، من حيث خصوصيته، من حيث قوة وسائل الردع التي تمنع التحرش، من حيث أمور كثيرة. فنقول منطلق المنع والإذن هو من جهة المآلات ومن جهة النتائج، ونقرر أنه قيادة المرأة إذا كانت ستحقق لنا مصالح لماذا نقعد عن نيل هذه المصالح؟
المصالح من يحددها؟
أهل العلم، أهل الفضل، أهل الدراية. لا يحدد المصلحة المراهقة التي تريد أن تسوق وتفحص.
ليس كل إنسان يحدد المصلحة،
هذه مسألة مهمة جدا. نعم. يعني أولو الأمر، الله عز وجل قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. ولاحظ أنه ما قال إلى واحد ولي أمر واحد، قال إلى أولي الأمر. فاجتماع أهل الحل والعقد، أهل العلم والشرع، الراسخون في العلم وصناع القرار بيدهم قرار البلد، هؤلاء يجتمعون ليقدروا مصالح في مجالات عديدة، ليس فقط في مجال مسألة والله الخروج وعدمه، أيضا في مجالات أخرى يمكن نأتي إليها. فأقول إذا كانت القيادة ستحقق لنا مصلحة كبيرة فما الذي يمنع أن نقبل بذلك وأن نتسابق إليه؟ وإن كانت قيادة المرأة ستجر علينا مفاسد وبيلة ومفاسد كبيرة، فلسنا بدرجة من الحماقة مجرد أن نقلد الآخرين نقول لماذا الآخرون يفعلون ونحن لا نفعل.
تسمح لي عفوا حول النقطة هذه مهمة جدا. الآن ألم يفصل في هذا الأمر الآن؟ أنت تقول لو حققت المصالح والمفاسد،
نعم،
وأهل يعني الحل والعقد في البلد هم الذين يحددون هذه المصالح والمفاسد، ألم يبحث هذا الأمر الآن؟
هذا الأمر مقرر في هذا المجتمع، وزاده تقريرا وتكريسا وترسيخا حينما أصدرت الجهة المعنية وزارة الداخلية منذ أكثر من 22 سنة قرارا يمنع قيادة المرأة، ومن ثم فلم يتغير شيء. وأنا أضحك حينما أسمع من يقول نحن نريد أن نسمع رأي أو قول أو نظام يمنع أو نظام يسمح، يعني طحن الطحين ما له داعي، يعني نطلع نظام على نظام. في نظام صادر وأكد عليه الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، وأكد على أن الداخلية عندها نظام منذ عام
لا يزال قائما،
وأن دور الداخلية هي تطبيق هذا النظام. وهذه كلمة لها دلالات ضمنية، يعني أنه من يتجرع على هذا الأمر سوف يجد جزاء. الأمر المهم، الذين يناقشون قضية قيادة المرأة ويقارنوننا بمجتمعات، بعض المجتمعات التي ينظر إليها من يتكلم وخاصة ممن يعني بعض ولا أقول كل بعض من يتحدث في هذا الموضوع تجد عنده لوثة ليبرالية ولا عنده تلوث يعني في فكر تغريبي أو غيره، يقيسنا على مجتمعات أخرى. تلك المجتمعات الخلوة بالنسبة لها أمرا سائغا عاديا بل مرغوبا ومطلوبا، المخالطة الفاحشة بحد ذاتها أمر طبيعي جدا، القوانين لا يعني تمنع من سماع الشكوى، لا تسمع الدعوة في الزنا حالة الرضا إلا إذا كانت على في فراش الزوج بغير إذنه. ففي يعني لا تقارن المجتمع السعودي الذي تحكمه الشريعة وتمنع الخلوة وتدعو إلى القرار وتعنى بخصوصية المرأة في أحوال شتى، وتقارنها بمجتمع الأصل فيه انفتاح المرأة منذ النشأة والمراهقة ومقاعد الدراسة والجامعة والعمل وغير
قد ذلك. قد يفهم البعض الشيخ الآن أنك تقول أن المجتمعات الأخرى مجتمعات فاسدة ينتشر فيها الفساد
وطبعا أنا حينما أتكلم عن مجتمعات نظامها وقانونها ينظر إلى أن المسألة اختلاط الرجل بالمرأة أمرا سائغا لا يعني لا، بخلاف مجتمع مثل مجتمعنا من منطلقه الشرعي لا يرى أن هذا الأمر سائغا أبدا. ولذلك تجد قضايا الغيورين التي يطرحونها كثيرا هي مسألة لماذا لا يعني نكرس خصوصية المرأة قدر الإمكان، وإن كان هناك من شر لا بد من الاختلاط فليكن في حدوده وللضرورة أحكام. فيعني لا يأتينا أحد يقارن يقول والله هذه المرأة في أوروبا ساقت، هذه المرأة في المكان الفلاني ساقت، هذه ساقت. أولا يجب أن لا نقيس واقع بلاد الخلوة والفاحشة بالنسبة لها أمر طبيعي لا يعاقب عليه النظام، مع بلاد الله ورسوله يحكم يعني كتاب الله وسنة نبيه تحكم هذه البلاد، وفي نفس الوقت القضاء يطبق مثل هذه القضايا. عندنا شيء من الأشياء التي تنظرها المحاكم اسمها خلوة، الخلوة المحرمة، هذا الرجل محال المحكمة والقاضي يحكم عليه بناء على خلوة محرمة، اختلاء محرم، ففيها حكم معين. فكثير من القضايا يجب أن لا ننظر إليها بمعزل من القانون والتشريع السائد.
في قضية مهمة شيخ، هل سنفترض الآن يا شيخ أن قيادة المرأة للسيارة ستقود إلى الفاحشة. أنت مثلا قلت الغرب يعني سائغ عندهم انتشار الفاحشة.
وأنا سوف آتي إلى هذا الكلام.
طيب نأذن تري في المداخلة ثم إجاب على السؤال. تسمح لي؟
طيب.
معنا الدكتورة نورة السعد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا دكتورة نورة.
يا هلا فيكم وحي الدكتور سعد الله يحفظك.
أهلا دكتور نور الله يحييك.
إن حديثنا اليوم يعني المرأة تحديد, وأنت يعني خير إن شاء الله من يتكلم في هذا الموضوع. قيادة المرأة للسيارة مصلحة أم مفسدة؟ تفضل يا دكتور على بارك.
أنا أثني على كلام الدكتور سعد الذي ذكره سابقا سواء من ناحية شرعية أو من نظامية, وأعتقد حقيقة أنا من ناحية شرعية لن أتحدث فيها ولا ناحية نظامية. الأمير أحمد بن عبد العزيز أعلنها منذ أيام أن هناك نظام يمنع قيادة المرأة للسيارة, ووزارة الداخلية ملتزمة بهذا النظام. دعونا نتحدث من البعد الاجتماعي. يعني نعترف جميعنا أن قيادة المرأة للسيارة تخدم فقط نسبة قليلة من النساء, أما الغالبية العظمى فلن تخدمهم قيادة المرأة للسيارة, لأن المواصلات العامة التي هي موجودة في جميع دول العالم, جميع دول العالم هناك وسائل نقل متعددة, مترو الأنفاق, قطارات, باصات تغطي المدن من إلى. فأنا أقول أن المشكلة كان يمكن أن تحل من جذورها منذ المحاولة الأولى في حرب الخليج. لو حلت من وزارة النقل لما وصلنا إلى هذه المرحلة من تأزيم القضية وتدويلها. وهنا حقيقة أنا أتوقف كثيرا, لماذا الآن نشر عن هذه القضية لا يقل عن 14 صحيفة غربية من ألمانيا, إسبانيا, مواقع عربية ومواقع غربية؟ لماذا دولت القضية؟ لماذا استبقت منال الشريف هداها الله ما خطط له في يوم 15 رجب, ونحن نعرف الجذور أو الأهداف الخفية وراء اختيار هذا اليوم؟ ربما هي لا تعرف لماذا تم اختياره, ولكن ما كان وراءها يعرف. إذن نحن أمام قضية لم تعد قضية حصول المرأة على قيادة السيارة, ما هي قضية تأزيم المجتمع ووضعه في حالة من الاحتقان والتحدي لأنظمة الدولة. حتى لو حصلت المرأة على رخصة القيادة تظل القضية لماذا يتم يعني استعداء المنظمات الخارجية للتدخل في حياتنا اليومية. نعترف أن مشكلة المواصلات حقيقة مشكلة عامة, وزارة النقل لابد أن يكون لها دور. لماذا هذا الصمت؟ يعني لا نعرف إلى الآن لماذا لا توجد لدينا وسائل مواصلات موجودة والله في أفقر الدول في العالم, لا أقول العربية, إنما أفقر الدول في العالم تتوفر فيها وسائل مواصلات ستحل مشكلة المواصلات بالنسبة للنساء بشكل عام. أنا أتحدث عن المرأة الموظفة, المرأة غير الموظفة التي تريد أن تذهب المستشفى. يعني تضحكني حقيقة المبررات التي تطرح الآن أن المرأة التي راتبها 2500 وزوجها 2500 سيضطروا لشراء سيارة. من يملك سيارة الآن بهذا السعر؟ إذا نحن نضع مبررات أنا أعتقد أنها مضحكة, لكن القضية موجودة وال يعني الاحتياج موجود. أنا يعني أستطيع أن أقول لك أنه إذا تحققت وسائل نقل مريحة للنساء والله نصف السائقين الموجودين الآن سيتخلون عنهم. أما قيادة المرأة للسيارة كتنظيم أنا أعتقد أنه سيأتي لاحقا أكيد, لكن لا نريد أن يكون بهذا الشكل من الاستعداء. ثم دعونا نتساءل أين دور الرجل؟ لماذا احتل السائق هذا الدور؟ لماذا تنازل الرجل كالأب, الزوج, الابن, الأخ عن دوره كما كان سابقا في أن يقوم بإيصال زوجته من إلى؟ بعض من المسؤولين والله بالهاتف قال لي أنا سعيد وأتمنى أن تحصل المرأة على رخصة القيادة حتى أتخلص من قيادة السيارة وأصل بناتي للجامعة. إذن الهدف هو نوع من, أنا ما أقول أنها ليست احتياج, هي احتياج موجودة في جميع الدول وتمر بسهولة وبإنسيابية, لأن هناك أنظمة مرورية تحاسب وهناك تنظيم بيئي متميز. أما لدينا الآن في الوضع أعتقد في هذه الحالة غير مواكب, وإن حصلت المرأة على رخصة القيادة سيأتي ذلك ليس يعني لا أقول أنها ستؤدي إلى إفساد المرأة, لأن إفساد المرأة سيقابله إفساد من الرجل. الفساد لا يحدث من المرأة لوحدها, إنما لابد أن يكون مقابل ورجل فاسد. إذن أنا لا أود أن أتحدث فقط عن أن القيادة ستؤدي إلى فساد المرأة. القيادة ستؤدي إلى مشكلات مرورية, نعم ستؤدي إلى خلل في ميزانية الأسرة، لكنها احتياج، حقيقة احتياج. ثم دعونا نتساءل أيضا، هل فعل منال الشريف الآن هي راضية عن هذا الفعل؟ لماذا منال استبقت الموقف؟ هل لتدول القضية؟ هناك قناة في القنوات تتولى هذه القضية كأنما هي قضية الساعة، تتولاها بشكل غير معقول. إذن حقيقة يا أخواتي الراغبات في القيادة، لابد أن نعين على أن يكون مجتمعنا في أمن وأمان، وليس مزيدا من الاحتقان والانفعال. يعني هذا الحقيقة، يعني النقاط اللي يعني أود أن أشير لها.
طيب.
أيضا أشير إلى نقطة مرة مهمة.
نعم.
هدى القحطاني كتبت مقالة في قمة الروعة، مقالة منصفة للجانبين، تحدثت عن كيف لنا الآن ندول قضية لا نهون منها، ولكنها ليست من الأولويات، خصوصا الآن في مجتمعنا وجميع الأنظار تنظر إلى هذا المجتمع كأنما هو الأعجوبة. يعني لو قرأت والله التقارير التي كتبت باللغة الإنجليزية عن هذه الحدث لتستعجب كيف لوجيه الحويدر أن تتحدث بهذه اللغة عن مجتمعها، كيف تستقوي بالأعداء وبمنظمات حقوق الإنسان على هذا المجتمع وتتحدث بسلبية عن تنظيم المجتمع وعن التشريعات في المجتمع.
دكتورة، القضية أشرت إلى قضية التأزيم، هناك من يؤزم هذه القضية، وسؤال يعني هل هذا التأزيم يعني موجه أم هو عفوي؟
لا، طبيعي موجه.
أيوة،
طبيعي موجه بدليل.
نعم.
أنا يعني مرة أخرى أؤكد على أن قيادة المرأة للسيارة لن أتحدث عنها من الجانب الشرعي، لكنها احتياج حقيقي.
نعم.
احتياج، ولا بد من تنظيم كيف يمكن لنا بعد ذلك لاحقا أن يتم هذا التنظيم، سواء بوضع شروط الآخر. أنا أتحدث الآن عن افتعال هذه الأزمة في هذه المرحلة. الأخوات التي شاركنا في القيادة سابقا في 1411،
نعم،
قالوا لي بألسنتهن كنا نريد أن نستفيد من الموقف. إذن الآن في يعني قضايا خفية تريد أن تستفيد من هذا الموقف للوي ذراع التنظيم الداخلي، وكتبت أيضا في المواقع، عندما من يطلع على المقالات التي كتبت في الصحف الغربية على وجه الخصوص تجد يعني التحقيق أو الكتابة تتحدث عن هذه الدولة الغنية التي إلى آخره، ولا تزال تتعامل مع المرأة بالتمييز ضدها. إذن هناك اتفاقية السيدا والتي تطالب بعدم التمييز ضد المرأة. إذن هناك تفعيل لقضايا أخرى لاحقة. أنا لا أتحدث عن قيادة المرأة للسيارة فقط، هناك قضايا أخرى لاحقة ستكون في السياق القادم إذا ما تمت هذه القضية. مرة أخرى أقول يا يعني نتمنى من وزارة النقل، من الجهات الرسمية، من الجهات الحكومية أن تقوم بالمبادرة وتحل هذه المشكلة، حتى لا نكون حقيقة الآن كأنما نحن أضحوك أمام العالم أو عجوبة كدولة. يعني دائما يقال في الدولة الوحيدة التي لا تحمل المرأة رخصة السيارة، في المقابل نحن الدولة الوحيدة التي لا تتوفر فيها وسائل مواصلات كما هي لدى جميع الدول، تغطي المناطق من إلى وتحل مشكلة المرأة العاملة والمرأة الأم والمرأة الإبنة، وأيضا تحل مشكلة الرجال. ليس كل الرجال لديهم سيارات، وليسوا كلهم يعني يستطيعوا التنقل بسهولة.
نعم. شكرا 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 للدكتورة نورة بنت خالد السعد، الأستاذة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، على هذه المداخلة الرائعة. شيخنا الدكتور حقيقة أثارت أكثر من قضية جميلة ورائعة،
اختصرت لنا كثيرا من المحاور. شكرا للدكتورة نورة، الله يكثر من أمثالها وجزاها خير الجزاء. الذي أود أن أقوله،
لكنها لا تعترض على قيادة المرأة السيارة،
سأتي إلى ذلك. ملخص حديث الدكتورة نورة أنه قضية القيادة تخدم نسبة قليلة جدا من النساء. موضوع القيادة أظنه يعني يجب أن يناقش، هل هو احتياج أم ترف؟ المزعج أنه تدويل القضية، هذه الصحف التي تناولت هذا الموضوع، بعض القضايا، بعض قناة العالم على سبيل المثال وهي قناة يعني لسان إيراني بحت بصوت عربي، يعني للأسف يعني اندفعت نحو هذا الموضوع شخصيات ممن ينتمون لهذه القناة أو أيديولوجية هذه القناة، مثل وجيهة الحويدر حينما تتكلم بهذه الطريقة أو حينما تطرح مثل هذا الأمر، يعني يجعل هناك ألف سؤال وسؤال حول قضية من الذي تولى المبادرة، من الذي يستغل هذه الأحداث؟
موجه
نعم، أيام أزمة الخليج، أيام أزمة الخليج كان العمل يستهدف وجود ظلال وجود قوات أمريكية في حرب إقليمية في المنطقة، في مشكلات. الآن نحن في مشكلة تغيرات في الدول العربية، في القيادة، في النظم، ثورات شعوب، مشكلة ضخمة ما بين حرب باردة ما بين إيران ودول الخليج إلى غير ذلك. فهناك محاولة استغلال. هذا يؤكد أن هناك تناغم وانسجام ما بين التيارات التي تنسجم مع المعسكر الصفوي زائد المخطط التغريبي أو الليبرالي. كما قال الدكتور عبد الله النفيسي، وسألته إبان كنا في مجلس الدكتور عبد العزيز قاسم قبل حلقة الدكتور النفيسي في البيان التالي، قلت له هل ترى أن الكتل الليبرالية، وكان هذا بحضور جمال خاشقجي ومجموعة، هل ترى أن الكتل الليبرالية أسهمت في خدمة المشروع الصفوي من حيث تدري أو لا تدري؟ قال نعم بالتأكيد الكتل الليبرالية خدمت المشروع الصفوي من حيث تدري أو لا تدري. إذن يجب أن نعلم جيدا أن هذه الأمور ليست يعني جاءت عبثا ولم تأتي هكذا فجأة أو تأتي صدفا بأي حال من الأحوال. لكن أود أن نضع جمل احترازية قبل أن نسهب في صميم الموضوع أو في ثناياه،
وهي سؤال حول النقطة.
ليس كل من دعا إلى قيادة المرأة سيء، ليس كل من دعا إلى قيادة المرأة ليبرالي، ليس كل من دعا إلى قيادة المرأة تغريبي. هناك أناس معروفون بالصلاة وبالديانة وبيوتهم محتشمة وبناتهم عفيفات ونساؤهم صالحات ولا يرون مانعا من قيادة المرأة
لأنها حاجة،
حاجة كما قالت الدكتورة نورة. لكن نقول إذا نظرنا إلى تركيبة هذا المجتمع السعودي، أولا يجب أن يعلم الذي يطرح هذا الموضوع أن السواد الأعظم والغالبية السعودية من المجتمع السعودي رجالا ونساء لا يريدون قيادة المرأة. التصويت في, 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 في البيان التالي 97% يرفضون قيادة المرأة من المصوتين، و 3% يقولون لا مانع أو ليس هناك ما يمنع. لاحظ هذا. إذن السواد الأعظم في المجتمع السعودي لا يرغب رجالا ونساء، هذا واحد. الأمر الثاني، الذين يطالبون أو يرغبون أو يريدون القيادة منهم طائفة كما قلت فيهم خير وصلاح وديانة، لكن نختلف معهم في أنهم لم يقدروا العواقب والمآلات والنتائج تقديرا دقيقا، فهنا الحوار والسجال معهم. في طائفة أخرى ليس همها أن تقود المرأة، والقضية المرأة لا تعنيها بشيء، لكن تريد أن تتبنى موقف يكسر الأنظمة. يعني قضية الدعوة إلى مظاهرة في 15 رجب الدعوة إلى أن يوجد عمل يكسر النظام. وش معنى كسر النظام؟ يعني كسر هيبة النظام. كسر هيبة النظام يعني بداية التفلت الأمني والشيخوخة الأمنية والهرم في السلطة، يصيبها يعني داء الهرم والخرف. لاحظت كيف؟ فهذه نقطة مهمة. هناك من لا يعني قضية قادة ما قادت بستين داهية في نظره، ما يعني هذا الأمر. يهمه أن يوجد حركة نسائية، لأنه لما فشلت ثورة حنين في مظاهرة في إخلال أمني في دوافع سياسية في خلفيات سياسية في أيديولوجيات صفوية غير ذلك، جاء من يريد أن يخدم موضوع الثورة على النظام من خلال الدعوة إلى قيادة المرأة عبر بوابة مظاهرة 15 رجب. فإذا هؤلاء ما يهمهم المرأة تقود ولا ما تقود، هذا لا يعنيهم كثيرا، ولا يعني كل احتياجات المرأة بالنسبة لهم ليست يهمهم. إيجاد خلل وزعزعة في قضية أن النظام قال لا، يستطيع المجتمع يقول إلا نعم. تقول الدولة بالنظام لا، الدولة لها حساباتها، لها استراتيجيتها، لها تقييمها للوضع.
والأمر صرح. أيوة
نعم. فهؤلاء يقول لك لا، نحن نستطيع أن كل ما قالت الدولة نعم نحن نقول لا. وليست الدولة هي القرآن الذي يتلى حتى لا يجوز أن تراجع وتناقش، لكن لا تصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذا كان هناك يمكن أن أمور تناقش وتراجع، ما تناقش بالمظاهرات. هناك النصيحة، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأن نقول كلمة الحق إلى غير ذلك. الأمر الثالث، بالفعل هناك تيار يريد إفساد المجتمع، هناك تيار يريد أن يفتح للمجتمع، ولذلك القيادة هي سوف يعني تجعل المجتمع يتخطى مراحل التغريبيون يتمنونها مثل الاختلاط والخلوات والانطلاقات والسفر بلا محرم وقضايا كثيرة. وأيضا هناك تيار آخر يعني عنده الرغبة في التمتع والترف
وبعض هؤلاء يعني ليست القضية بدليل أن هؤلاء حتى وإن قاد النساء فيهن فإن السائقين سيزيدون عندهم ولن ينقصوا. إذا ليست القضية قضية احتياج بقدر ما هي الترف أو مجارات. وقلنا لا يمكن أن نجاري مجتمعات ما منطلقات النظام والقانون والدستور تبيح الخلوة وتبيح الفاحشة ولا ترى فيها شيئا مع نظام يحكم الكتاب والسنة يرى الخلوة محرمة ويرى الاختلاط ممنوع ويرى الفاحشة جريمة.
شيخ في قضية مهمة فيه رسالة حقيقة أرسلتها الدكتورة نورة السعد اللي قضية أين دور النقل العام, يعني بلد بهذا الثراء وهذا الاقتصاد والترف ومع ذلك حقيقة لا يوجد فيه نقل عام بما يخدم أو يحل جزء من هذه
والله
المشكلة.
هي أنا بدأت في هذا الحديث قلت نحن حقيقة لو أننا يعني ونحن في بلد تريليونية الدخل النفطي الثروة حققنا خطوات وقفزات جيدة في وسائل النقل العام لما بات الجدل في هذه القضية إلى هذا المستوى. ذكرت ذلك في استهلال حديثي وأثنت الدكتورة أو تواردت الخواطر على هذا المعنى. فأنا وإياها والمشاهد الذي يتفق معنا نوجه إلى وزير النقل وزارة النقل هذا الأمر ونقول نريد أن نسمع شيئا في هذا المجال.
طيب قضية نعم. قضيتها الآن هل الأزمة التي يعني تكونت أو نقول يعني بين قوسين خلقت من 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 هالإشكالية قيادة المرأة في للسيارة حتى أن 14 صحيفة الآن تتكلم عنها خلنا نقول الليبرالي والتغريبي ويتكلم عنها, هل هناك يعني من مستفيد من هذا الأمر؟ هل هناك يعني جهات أخرى سواء داخلية أو خارجية ستستفيد من قيادة المرأة للسيارة؟
يعني إن كنا
كأزمة لا أتكلم عنها كقيادة لكن كأزمة يا شيخ,
يعني إذا تحدثنا عن من يتربص في الخارج ليستفيد من ذلك فهم أولئك الذين يعني لديهم مشروع لا يمكن أن ينفذ هذا المشروع ولو بجزء من أطرافه إلا من خلال حالة فوضى وحالة انشقاق اجتماعي. ولعل هذا الموضوع والدعوة إلى مظاهرة من أجله هي محاولة لفتح هذه الفوضى ومحاولة لإيجاد الانشقاق الاجتماعي. ومن ثم فإنما فشل في حنين قبل شهرين أو 3 أشهر يمكن أن يعني يكون البداية أو الشرارة التي تفتحه من جديد قضية مظاهرة المرأة. لكن ثبت أن هذا المجتمع المتدين بغالبيته الساحقة وشواذه الأعظم من المجتمع السعودي أصبح ضغطه الديني أكبر معرقل للمشروعات الليبرالية في البلد, رغم محاولة استغلال واستعداء واستفادة من أموال ونفوذ قوي جدا إلا أنه ثبت أن الآمرين أن العلماء أن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن الدعاة أن أصحاب الكلمة الصادقة أن رجال الإصلاح الحقيقي اجتماعهم ولما هبوا هبة واحدة في مجالات شتى في قضايا متعددة في أمور متنوعة أصبحوا بالفعل كابوس على جثم على صدور الفكر الليبرالي وحملته, فأصبحوا كلما بدأوا بمشروع إلا وتأتي الضربة قاصمة بفضل الله عز وجل. ومن هنا أنا أؤكد رسالة إلى كل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كانوا يزورون وزراء أو يزورون مسؤولين أو يزورون ولاة أمر الذين يعني مثلا أنا يعجبني حينما تأتيني رسالة من أحد الفضلاء يقول غدا يجب أن تكون خطبتك عن الموضوع الفلاني وهو يعرف أنه يخاطبني وأنا أستاذ جامعة, يعني يعجبني أني أسمع هذه النصيحة. إذن هناك من يوجه للمجتمع رسائل وعي, يعني هناك حراسة للفضيلة غيرة. هناك حراسة هناك غيرة. ومن ثم فإننا نقول كما أننا نرجو الله أن يجعل البركة في ولاة الأمر وفي أجهزة الأمن إلا أننا لا نعول فقط على ذلك بل نعول تعويلا كبيرا بنفس الدرجة أو أعلى منها على غيرتنا وعلى وحدة صفنا وعلى ثبات موقفنا وعلى قوة تجمعنا في مواجهة كل فكر ومشروع ليبرالي من بداياته حتى نجهضه ولا يتقدم نحونا. ويجب أن نعلم أن هذا بلد له خصوصيته, وماذا يضير أن تكون دولة في العالم من بين مئات الدول لها هذه الخصوصية. يا أخي الولايات المتحدة بجوار نيويورك قرية تمنع قيادة المرأة وتطالب بخصوصيتها وأقر لها النظام الأمريكي. يوجد في بريطانيا وأمريكا كليات تمنع اختلاط الأولاد بالبنات كليات
جامعية.
يعني ما الذي يمنع أن نكون نحن المتميزون؟ يعني للأسف حينما يأتي أحد يريد منا أن ننافس العالم في تبرج ولا في سفور ولا في رقص ولا في طرب، مهما نجحنا فنحن المتأخرون في آخر السلم أمام من يستطيع أن يقفز إلى الفضيلة إلى الإباحية بلا حدود. لكن الشيء الذي لا نجارى فيه ولا ننافس علينا معنا فيه، ألا وهو موضوع أن نتميز في ديننا، في عقيدتنا، في وحدتنا. لا أريد أن نخرج، ونكرر ونؤكد أننا نرفض هذا الأمر، ليس من باب أنه محرم في ذاته، لكن المآلات. يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله،
تسمح لي قبل النقولات أن نأخذ مداخلة ثم
يا مرحبا يا أهلا
وغارك ازيك الخير. السلام عليكم الدكتور نزار بن حسين الصالح.
يا أهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير دكتور نزار.
مساك الله بالخير، مساك الله ضيوفك اللي معاك على الشاشة، حياكم الله.
مساك الله بالخير
دكتور نزار. إن أذنت لي، أنت أستاذ علم النفس، وكان قبل قليل مع الدكتورة نورة السعد، لمست الجانب الاجتماعي في هذا الموضوع، موضوع شائك، قيادة المرأة للسيارة، وصنعت حقيقة، أو هذا الموضوع صنع أزمة في مجتمعنا من كتابات وغيرها والإشكالات. الجانب النفسي في هذا الموضوع، هل ممكن حقيقة دكتور أن تلقي الضوء على الجانب النفسي في هذه أزمة؟
هو يعني بطبيعة الحال، يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل.
يعني قضية الجوانب المحركة لأي قضية في المجتمع، طبعا هناك محركات اجتماعية وهناك محركات نفسية للفرد بنفسه، يعني تختلف الدوافع النفسية من 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 شخص إلى آخر.
نعم.
احنا الآن نتكلم عن قضية يعني شوي شائكة في مجتمعنا في المملكة العربية السعودية.
نعم.
يعني قضية قيادة المرأة وبعض الحقوق اللي يعني بعض النساء يطالبون انه هناك يعني في نقص في هذه الحقوق ولا غيرها. طبعا هناك شعور ب يعني عدم كفاية القضايا النفسية بالنسبة للمرأة، يعني في حاجات معينة يحسون بعض النساء انها ناقصة عندهم في المجتمع.
نعم.
فقد يكون من هذا الباب من ناحية النفسية محاولة لإكمال هذا النقص، وقد يكون يعني تناولهم للقضية بغض النظر عن مدى مناسبتها من ناحية الشرعية أو من ناحية العادات والتقاليد، لكن تكون هي فرصة لإبراز موقف عند النساء. فمثل هذا الموقف الآن أصبح سائد في المجتمع، وأصبح يتحدث عنه بقوة، وأصبح فرصة لإثبات الذات. فهنا يعني هذه الدواخل النفسية أو هذه المنطلقات النفسية.
نعم.
هي التي الآن قاعد تفرض على بعض النساء حفظهم الله أنهم يتصرفون تصرفات وسلوكيات تحاول أن تبرر لهذا الأمر، وأن النساء بحاجة لهذا السلوك. لكن هل هو فعلا المحرك النفسي هذا، هل هو صحيح بالنسبة للمرأة؟ هل المملكة العربية السعودية الآن في وضع الحالي جاهزة لهذا التطبيق حتى احنا نضغط من الناحية الفردية بمحركاتها السلوكية أو بما يتعلق بالنواحي الاجتماعية؟ طبعا لابد أن احنا ننظر نظرة أكثر عمومية وأكثر شمولية خصوصا بالنسبة للنساء. هي قضية ما هي قضية أن أسوق ولا ما أسوق، أني أستخدم السيارة ولا ما أستخدم السيارة، هي قضية أكبر من كذا. فالمفترض أن يعني يكون هناك الدافع المحاولة إبراز هذه السلوكيات وإبراز يعني النقص اللي قد تشعر فيه المرأة من أنها تسلب حقوقها ولا غيرها، حتى طبعا تفسير أو تفسير لهذا الموقف خاطئ إذا نظرت المرأة بهذا الأسلوب. المفترض أن احنا يعني ننظر للقضية الاجتماعية ككل. هل المجتمع جاهز لتقبل هذا الأمر؟ هل الخدمات الموجودة الآن في المجتمع ممكن تؤهل المرأة لقيادة السيارة؟ هل القضية فقط هي إحلال وإبدال لسلوكيات معينة في المجتمع؟ أنا أعتقد من وجهة نظري أن لابد أن نأخذ الأمور بعمومية أكثر وبشمولية أكثر وبمدى انعكاسها على المرأة في المجتمع السعودي. والمرأة هي أم وأخت، وهي يعني عنصر فاعل في الأسرة، فكيف ممكن تتحمل الأسرة تبعات هذا التصرف وهذا السلوك من ناحية اجتماعية تحقيقا لبعض الرغبات النفسية اللي تحاول المرأة تثبت فيها وجودها في هذا المجتمع؟ فهناك في يعني صراحة يعني خلل في التطبيق إن صح التعبير، ونحتاج إلى أن نجهز المجتمع، يعني المجتمع لازم يكون جاهز من ناحية الأمان بالنسبة للمرأة إذا يعني قادت السيارة، بالنسبة لتطبيق القوانين، بالنسبة لتوفير البنية التحتية لقيادة المرأة. إذا استكملت الدولة كل هذه الأمور تستطيع أن المرأة تطالب بهذا الأمر كنوع من الحاجة، مش لدوافع نفسية لشعورها بالنقص أو لشعورها بعدم يعني الحصول على هذا الحق.
نعم.
التي تعتقد أنه حق مكتسب بالنسبة لها كمرأة.
نعم، شكرا شكرا دكتور نزار بن حسين الصالح، أستاذ علم النفس بجامعة الملك سعود. شيخ سعد ستعلق على ما طرحه الدكتور نزار. هو اسمح لي بس أشار قضية، يعني قد يكون من الدوافع شعور المرأة بعدم كفاية يعني حل قضاياها، لذلك تلجأ إلى نوع من التحدي أو المغامرة أو إثبات يعني
الذات الوجود في المجتمع وكذا.
نعم،
الحقيقة المرأة التي تجد شخصيتها في ذاتها، في ثقافتها، في معرفتها، في علمها، في ثقتها بنفسها، لن تحتاج إلى مكمل اسمه مقود السيارة أو الجلوس على كرسي القيادة. يعني هذه نقطة مهمة جدا، ولذلك وهذا أيضا يعكس إلى أي درجة هناك قصف فكري فضائي إعلامي صحفي يعني رسائل إلى العقل اللاواعي، إلى العقل الباطن للمرأة، بأنك محطمة، بأنك حبيسة، بأنك مظلومة، بأنك كذا، بأنك، ومن ثم ستقابل هذه يعني ترجمة ردود الفعل من هذه الرسائل التي تستقر في العقل اللاواعي من خلال مسلسلات وبرامج وغير ذلك، أنه لا، أنا لست حبيسة بدل، ها أنا الآن أتحرر وأنا أقدر أسوق سيارتي، ولا وكأن الرجل يعني هو قضيتها الأولى وهو الشيطان الأكبر وهو العدو اللدود، وأن لن تستطيع أن تتنفس الهواء الطلق، ولن تستطيع أن ترى الأمور كما هي، ولن تستطيع أن تعيش السعادة إلا إذا جعلت أنفها في أنف الرجل، وإذا جعلت كتفها في كتفه وخالطت وتحدت وغير ذلك. نحن لسنا في حلبة مصارعة، نحن نقول للمرأة البحث والحوار والحديث عن حفظها، عن مكانتها، عن منزلتها، عن عفافها، عن كل ما يحقق لها السعادة. يا أخي أنا وأنت الواحد منا، لا يجي واحد معنا يسوق بنا في الطريق، استانسنا، ارتحنا شوي، قدرنا نطالع في الجوال، قدرنا نكلم، قدرنا نقرأ شيء، بخلاف أن أنت تقودها القيادة هذه بكل ضغط الأعصاب. لو تشعر المرأة حقيقة ما سوف تعانيه وتلاقيه من هذا الأمر، فضلا عن أمور سوف نأتي إليها، لقالت والله هذه دعوة سامة ضارة بالمجتمع وبالمرأة.
تقول أنت الرجل لست وصيا عليه حتى تعلمني الصح من الخطأ.
لا، هنا مسألة قضية أنه لا يوجد وصاية حتى على الرجل ووصاية على المرأة. الذي لا يعرف الصواب يجب أن يعلم، والأستاذ وصي على الطالب، ورب الأسرة وصي على الرجال والذكور والإناث من أهل بيته، وأهل العلم والشريعة أوصي على المجتمع برجاله ونسائه في بيان الحق وفي التحذير من الباطل وفي فصل الأمور والأوراق المختلطة حتى لا تشتبه على الناس. قضية أنه لا وصاية لأحد على أحد هذه ليست صحيحة، بل هناك قوامة، ولكن ليست القوامة هي التسلط بحجة والله الذكورة، لا، هناك قوامة، هناك مسؤولية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى المرأة مسؤولة، والمرأة مسؤولة وراعية مسؤولة عن بيت زوجها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، والخادم راع في مال سيده، والرجل مسؤول عن أهل بيته، والحاكم راعي في رعيته إلى غير ذلك. لكن أنا أريد أن أكرس دائما إلى الذين يناقشون هذه القضايا، طبعا إذا استبعدنا الذين يستغلون موضوع القيادة والمظاهرة لأجلها من أجل كسر الهيبة من مواجهة الأمن، نستبعد هؤلاء ونضع عليهم دائرة حمراء ونقول انتبهوا، ترى موضوع القيادة يخدم بعض هؤلاء من هذه من مقاصدهم، ونضع دائرة على الذين لا يعنيهم قضية والله وضع المرأة في داهية بالنسبة لهم، المهم أننا نستطيع أن ندخل إلى المرأة ونخلو بالمرأة ونصل بها، ويوجد كثير من الذين يتبعون الشهوات ويريدون أن تميلوا ميلا عظيما من أصحاب هذا الفكر، وكذلك يوجد طائفة من الذين عندهم مجرد ترف، ليست قضية احتياج ولا استغناء عن سائق، بل هي مجرد ترف، بدليل أنه أول ما يفتح هذا الباب ستجد المنافسة في أنواع السيارات، هذه سيارتها بورش، والذي سيارتها بنتلي، والذي سيارتها مايباخ، والذي سيارتها كذا، في طائفة من المترفين سوف يتنافسون في أنواع هذه السيارات، وما فكروا يوما في الأرملة التي تطرق أبواب المحسنين، تريد إيجار منزل أو تريد أحد يسدد فاتورة الكهرب، ولا أحد يعطيها ثلاجة، خربت الثلاجة في البيت، ما يعني هذا الكثير بقدر ما هذه السيارة والمنافسة في غير ذلك. لكن نحن نقول حينما نتناقش مع العقلاء الذين يريدون الخير للمجتمع، وكما قلنا لا نتهم كل من دعا إلى القيادة بأنه ليبرالي وتغريبي ورافضي وسيء وأنه لا،
هناك من لا يمانع من القيادة ويتمنى ذلك لكن مع صلاحه وعفاف أهله وحشمة زوجته، ولكن هو لم يقدر المآلات تقديرا دقيقا. ومن هنا نقول إذا استمعنا إلى مداخلات الدكتورة نورة والدكتور عدنان وغيره وحديثنا هذا نصل معهم إلى كلمة، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نريد أن نتفكر ونصل للنتائج. يعني نحن لا ننكر أن عندنا عدد من النساء بالفعل يحتاجن إلى هذه الخدمة لعدم وجود من يقوم بها، لا وسائل نقل مريحة ولا رجال يقومون بها ولا عندها كذا وإلى غير
هي
ذلك.
هي حاجة كما
نعم. لكن السؤال نسبة الحاجة ونسبة المفسدة، نسبة المصلحة والمفسدة. يقول عز بن عبد السلام رحمه الله: المصالح المحضة، يعني لا يوجد خير محض 100% في بعض القضايا والنوازل، في بعض القضايا والنوازل. قال: المصالح المحضة قليلة وكذلك المفاسد المحضة. يعني ولذلك الله عز وجل قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير لا خير فيه، قال ومنافع للناس. فهنا مفسدة وهنا مصلحة، لكن غلبت المفسدة وإثمهما أكبر من نفعهما. فالإمام العز بن عبد السلام رحمه الله يقول: المصالح المحضة قليلة والمفاسد المحضة قليلة، والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد. يقول أغلب الأمور فيها مصالح وفيها مفاسد، والإنسان بطبيعته، نتكلم عن الإنسان العاقل الواعي السوي، بطبيعته يؤثر ما رجحت مصلحته على مفسدته وينفر مما رجحت مفسدته على مصلحته. ويقول أهل العلم: المسائل الفرعية التي يختلف في حكمها الناس يرجع فيها الناس إلى الكتاب والسنة والإجماع، ثم الأحوط والأوثق دليلا والأحكم، ثم قول الأعلم والأفضل. فإذا انتفى ذلك ولم يوجد تحملت المفسدة الأدنى من أجل دفع المفسدة الأعلى، وضيعت المصلحة اليسيرة في سبيل تحقيق المصلحة الكبيرة. ومن هنا نقول، من هذا المنطلق نسأل كل مشاهد عاقل منصف: هل سنلزم النساء بكشف وجوههن حال القيادة حتى لا يتستر تحت الحجاب مروج ومهرب سلاح ومتفجرات ونحن نعاني من مشكلات تتعلق بمثل هذا الأمر، أم سنثق بكل سائقة محجبة ولن نفتش واحدة منهن البتة، ولن نوقف أي امرأة حتى في نقاط التفتيش؟ وماذا لو أوقفت ثم أصبح الأمر: أنا بنت فلان، أنا بنت علان، من أنت حتى تفتش فلان، من أنت؟ ونحن نباشر قضايا وأمور مرت علينا انتهت إلى قتل وإلى إلى 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 جراء إلى 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 سفك دماء بأوهام النية والشروع في التحرش أو سوء الظن. فما بالك إذا استوقفت وطال الحديث وهات البطاقة وانظر في الوجه واكشف الوجه وغط الوجه الآخر؟ أم أننا سوف نوجد أقسام نسائية ومواقع تفتيش نسائية ونقاط في الطرق في المدن أو على الطرق أيضا من النساء؟ وهل استوعبنا الرجال والشباب الذين ينفقون على الأسر وهم بأمس الحاجة الوظائف حتى نقول هذا الأمر هو الأحوج به النساء؟ نحن نستورد في المملكة 250,000 سيارة يا شيخ عبد الله، 250,000 سيارة نستورد في هذه البلاد، وأنت ترى حركة النقل اختناق في الصباح واختناق في الظهر واختناق في المغرب والعشاء. وهل سنحاسب المرأة التي تتجاوز قوانين وأنظمة المرور أم سنتركها سدى لا نحاسبها؟ هل ستسلم المرأة من التحرش والأذى؟ ونحن نشاهد أن بالمناسبة الشبكة الليبرالية يعني نحتج عليهم بما يحبون بعضهم، ونقول هم أنفسهم في مواقعهم قالوا إن نسبة التحرش في المملكة العربية السعودية أعلى من نسبة التحرش في الولايات المتحدة الأمريكية. أي نعم، هذا الأمر يجب أن في أحد المستشفيات 6,000 حالة تحرش مسجلة، سواء بالإشارات أو بالألفاظ أو بالكلمات أو بغير ذلك. يا أخي الحبيب، نحن لن نحكم على أن كل المجتمع عنده شعار جنسي.
وهل قيادة السيارة ستخلق هذه المشاكل؟
لا ما نقول تخلق، لكن قيادة المرأة سوف تتعرض لأمور هي عنها في غنى. ومثل ما قال الدكتور قبل قليل نزار، دكتور نزار جزاه الله خير، قال: المجتمع يحتاج إلى مزيد من النضج والوعي والسلامة
وتوفير الجو الآمن
وتوفير أجواء آمنة لهذه المرأة حتى لا يتحول، إلا ما أظن أحد يرخص عليه محارمه وأعراضه في شيء من ذلك. عموما هذه المسألة يعني
تسمح لي شيخ. طيب في قضية الآن، شوف لما ذكرت الدكتورة أن هناك محاولة كانت عام 1411، شوف الجو اللي كان موجود فيه البلد عام 1411، خروج من حرب وكان فيه إشكالية موجودة في البلد في ذاك الوقت
طبعا.
والآن وش الرابط بين الموضوعين يا شيخ؟
الرابط أنه لا تستطيع أن تحقق مشروع مرفوض في أي مجتمع إلا إذا أحدثت فيه خللا أو استغللت الخلل الواقع فيه. فنحن الآن أمام أزمة، أمام مشكلة. في تلك الفترة كان هناك مشكلة كبيرة، اللي مشكلة أزمة الخليج وما تبعاتها ووجود قوات وإلى آخره، فكانت هذه الوقت الأنسب لطرح مثل هذا المشروع. نفس العملية، أنت الآن في مشكلة، وكما قلنا تغير في ثورات، في تغير أنظمة حكم، في حرب باردة، هو استغلال سيء بل أسوأ. ويدل يعني لو لم يكن في هذه الدعوة يعني إلى المظاهرة إلا وجود رموز اشتهرت يعني بالصمت في أخطر القضايا، يوم شتم رسول الله بالكاريكاتور، يوم شتم عرضه الشريف في زوجة أم المؤمنين رضي الله عنها، يوم دعي إلى المظاهرات في ثورة حنين، سكتوا هؤلاء وتكلموا عن دفاعا عن فلانة اللي ساقت، ولا دفاعا عن يوم 15.
كأنه طعن في ظهر يعني الدولة للأسف الشديد. يا شيخنا اسمح لي مع مكالمة أبو عبد الرحمن.
تفضل.
المكالمة الأخيرة أبو عبد الرحمن من الرياض، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخوي أبو عبد الرحمن. تفضل.
أهلا وسهلا.
الشيخ سعد ممكن أكلمه؟
تفضل تفضل.
تفضل يا أخي.
أقول لاحظك أثير يعني في بعض المواقع الإلكترونية أن في أحد المشايخ الصوفي تهجم على أحد المدارس في الرياض، يعني ما أدري عن كانوا يشيرون
عفوا أبو عبد الرحمن، عفوا أعد الكلام.
يعني أثير في بعض المواقع أن أحد المشايخ المشهورين تهجم على إحدى المدارس في الرياض وكذا، وكان بعض المواقع تشير الى ان فضيله الدكتور سعد البريك، يعني هل يعقل الكلام هذا انه يحصل من الدكتور سعد
شكرا
البريك؟
شكرا 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 اخوي عبد الرحمن. يمكن تكلم عن قضيه اللي اثرت في احد المواقع الالكترونيه شيخ سبق، حول قضيه ان احد الدعاه من غربه وكذا الرياض، او عندما تهجم واستنصر باحد الجهات الرسميه وشتم المدير او كذا وكذا وكذا، بعضهم قال انه الشيخ سعد البريك.
والله يا اخي حبيبي هذا
موضوعنا،
ترى هذا خارج،
أنا أطرحه. تريد ان تجاوب عليه شيخ؟
بس في اقل من دقيقه. هذا الموضوع خارج موضوعنا، لكن اود ان ابين يا اخي الكريم، هذه غلطه بل سقطه من جريده سبق الكترونيه. نزلت مقال او خبر تقول داعية في غرب الرياض مشهور بالاصلاح في قضايا القصاص تهجم على احد المدرسين انتصارا لولد اخيه، وهدد وأن سوف يستخدم نفوذه وعلاقته في الديوان الملكي، وأن سوف يفعل ويفعل ويفعل. وأنا ما كنت أعلم بذلك، فلما جاءتني بعض الرسائل وقالوا لي متى بلغ بك الأمر أن تستخدم الديوان الملكي حتى تهدد المدارس والأساتذة، ومتى بلغ بك الأمر، يعني من بعض الأصدقاء، وبعضهم كان ينتقد بجد. فقلت يا أخواني والله ما علمت بهذا الشيء ولا أدري عنه، وأنا أستهجن بكل قوة مثل هذا التصرف المشين، ولا يليق هذا التصرف بطالب علم فضل عمن يدعو إلى الله عز وجل. لكن أنا أعتبر هذه غلطة جريدة سبق التي جعلت الأوصاف العامة تنطبق عليه حينما قالت داعية مشهور، وأنا لست مشهور، يمكن يعرفوني جيراني في الحارة، وأيضا أنه في غرب الرياض وأنا بيتي في غرب الرياض، وأنه يعتني يعني له اهتمام بقضايا الإصلاح وقضايا القصاص. فأقول يا سبق هذه غلطتك، وصححي هذا الخطأ، و إذا صح هذا الخبر يمكن سبق بعد، يعني أرجو أن تكون قد تثبتت، لا تكون مجرد وشاية من أحد وكذب على أحد الناس، لكن المقصود ليس أنا. فإن كانت سبق تثبتت من هذا فعليها أن لا تجعل أوصاف تنطبق على يعني
شخص معين
أو يتوهم أنه بريء من ذلك. أنا أبرئ الله من هذا الفعل وليس أنا، جزاك الله خير الجزاء.
شكرا شكرا شيخ سعد، شكرا يعني شيخ سعد على هذا التوضيح، وأيضا جزاكم الله خير على هذا الطرح الموفق. أيها الأخوة المشاهدون، باسمكم نشكر صاحب الفضيلة ضيف البرنامج الدكتور سعد بن عبد الله البريك، ونشكر أيضا الدكتورة نورة السعد والدكتور نزار الصالح على المداخلات، ونلتقي بكم في حلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شمس الحقيقة.